بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة. الليلة الأولى، البكاء ومضامينه العالية.
إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن الرضا سلام الله عليه أنه قال: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. صدقت يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى آبائك وأبنائك الطاهرين. نريد أن نتحدث معكم أيها الإخوة تحت هذا العنوان، بعض مضامين المضامين العالية للبكاء على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ولعل الحديث في صورته سوف يكون في نقطتين. النقطة الأولى سوف نتحدث فيها معكم عن الخلفية التاريخية لشهر محرم الحرام، والنقطة الأخرى ننطلق إلى بعض المضامين العالية للبكاء كما عليه العنوان. أولا، الحديث عن الخلفية التاريخية المتعلقة بشهر محرم ذهب في ثقافتنا على أنه شهر محرم أو الحادي من المحرم يعتبر عندنا رأس السنة، وهناك فارق نوعي بين رأس السنة والحادثة التاريخية المتعلقة بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه من المعلوم تاريخيا أن تحديد أول السنة الهجرية بالحادي من محرم الحرام بناء على هجرة النبي من مكة صلى الله عليه وآله، يعني هذا التحديد التاريخي أعطانا هذا الحدث أو حدد لنا هذا التاريخ، بحيث يكون أول السنة الهجرية ذاهب في أصله إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة. ولكن عندما نرجع إلى مصادرنا المرتبطة بأهل البيت سلام الله عليهم جميعا ونسألهم ونقول: ما هو أول السنة عندكم؟ هل بالفعل يتطابق ما عند أهل البيت عليهم السلام مع هذا المضمون؟ لا. عندنا جملة من الروايات والأخبار كما رواه السيد ابن طاووس في كتابه الإقبال، وأيضا رواه أخر من أعلامنا منهم الحر العاملي في الوسائل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه على أن أول السنة، شوف لاحظ هناك فارق النوعي بين أول سنة أو التاريخ الهجري، على أن أول السنة هو أول يوم من شهر رمضان. أول السنة يعد عندنا عند أهل البيت عليهم السلام لا يعتبر هو التاريخ الهجري أو أنه متوافق مع هذه الحركة التاريخية التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وهو في هجرته من مكة إلى المدينة، لا، وإنما رأس السنة عندنا والتي يرتب عادة عليها آثار، مثلا بعض الأخوة يصير تهاني بعضهم مع بعض في أول السنة، أو بعض الإرشادات التوجيهية الوعظية أنه جاءت السنة الجديدة، على الإنسان أن يفتح صفحة جديدة مع الله، ينظر في بعض الإجراءات، ينظر في بعض القضايا الناقصة في حياته سواء متعلقة بسلوكه أو غير ذلك، ويحاول أن يصحح في رأس السنة الجديدة اعتقادا منه على أن رأس السنة هو واحد من محرم. وعندنا أيضا مصادر أخرى عن أهل البيت سلام الله عليهم عن الإمام الصادق سلام الله عليه يذكر على أن أول السنة ليس الحادي من محرم، وإنما هو الحادي من شهر رمضان، هو الذي يعد عندنا ماذا؟ يعد عندنا على أنه أول السنة، رأس السنة. وتشير بعض التحقيقات على أنه الذي جعل أول السنة هو التاريخ الهجري ما اتفق عليه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، أنه اجتمع كما يقولون أهل الحل والعقد واتفقوا على أنه يكون رأس السنة الإسلامية أو بداية السنة الإسلامية مرتبطة بحركة رسول الله من مكة صلى الله عليه وآله وهجرته منها، فجعلوه في الحادي من محرم، يعني واحد هجري يكون في الحادي من محرم اعتمادا على هذا الحراك التاريخي. وهذا أمر مستغرب. ليش مستغرب؟ لأنه يخالف الواقع كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، على أن هجرة النبي صلى الله عليه وآله ما كانت في الحادي من محرم، وإنما كانت في ربيع أول. النبي صلى الله عليه وآله هاجر من مكة في ربيع أول ووصل إلى المدينة. هذا الإبدال لماذا؟ لا نعلم، لكن لعل بعض المحققين يقول هو راجع للإفرازات التي كانت من الصراعات التي حدثت في الصدر الأول من تاريخنا. هناك صراعات كثيرة تأخذ طابعا حادا، وكانت فيها الحرب دائرة على علي عليه السلام وأهل البيت كما تعلمون. عندما نراجع التاريخ مراجعة دقيقة نجد أن هذه الفئة فعلا ظلمت مع شديد الأسف حتى في هذه الأبعاد الدقيقة جدا اللي مو ملحوظة، تعلق برأس السنة أو بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. تلاحظ ملاحظات غريبة، عندما اطلعت أنا على هذا التقرير استغربت أن المسألة تصل إلى هذا البعد. ليش ما جعلوا رأس السنة المطابق للواقع في ربيع أول؟ لأنه يصادف مبيت أمير المؤمنين على فراش رسول الله، فما يكون بداية السنة الإسلامية تفتتح بفضيلة لعلي، فيكون يعمق أبعاد علي العقدية في الأوساط الإسلامية ويجعل لعلي سلام الله عليه أبعادا روحية وثقافة تنشأ عند الفتى المسلم عندما ترتبط حادثة المبيت على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ببداية السنة التي يستبشر بها الناس ويعيد فيها الحسابات ويهني بعضهم بعضا. بل يوجد في الثقافة العربية على أن أول السنة أيضا تعد للإدخار، الناس تدخر فيها الأطعمة وغير ذلك، يتخذون يعني بعض الإجراءات الخاصة التي تجعل لهذا التاريخ نوعا من الخصوصية، تجعل لهذا التاريخ أول السنة رأس السنة نوع من الخصوصية، كما ترون مثلا عند الأعاجم جعلوا بعض الاحتفالات المرتبطة بالتاريخ الشمسي عندهم مثلا وغير ذلك. إذن بطبيعة الحال عندما ننظر باتساع في تاريخنا الإسلامي نلاحظ حتى هذه القضايا يعني جعل فيها النظر، بحيث والله ما نجعل احنا رأس السنة مطابقا لخروج رسول الله من مكة إلى المدينة كون يصادف المبيت على فراش رسول الله، وهي فضيلة لعلي سلام الله عليه عندما التفت إليه النبي وقال يا علي، بمعنى الحديث، إن الله قد أمرني أن أهاجر وأمرني أن أضجعك في مكاني، قال إذا أنا نمت في فراشك أتسلم؟ قال نعم. قال روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقا. وبات أمير المؤمنين على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، وأصبحت فضيلة، ونزل فيها قرآن أيضا، لأنه كان يضحي بنفسه دفاعا عن رسول الله، نام في فراش النبي والتحف ببردة رسول الله. والأعظم من ذلك، نجد أن الحادي من محرم كرأس سنة كان موجودا عند الجاهلية، يعني تعتبر سنة جاهلية. يعني الحال إحنا عندنا بأنه لما جاء الإسلام بعد يجب ما قبله، أنه لما جاء الإسلام يغير سنن الجاهلية. طبعا ليست على إطلاقها، لأن توجد عندنا في الثقافة الجاهلية بعض المسائل الحسنة، لأنه إذا أردنا أن نبحث الموضوع بحثا منطقيا وموضوعيا ما نقول كل ما عند الجاهليين مرفوض، لا، أحيانا بعض الأمور حسنة عندهم، الكرام عندهم، الحلم عند بعض شخصياتهم. النبي يقول إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني يوجد بعض المكارم النبي أكد عليها وأضاف. إذن ليس على إطلاقه نقول نغير سنن الجاهلية، لكن في المقام هنا في مخالفة تاريخية تخالف الواقع. النبي هاجر في ربيع أول، لماذا يغير إلى حادي محرم ويكون هذا التغيير موافق لمسألة جاهلية، أن الأمة الجاهلية كانت تتخذ الحادي من محرم ماذا؟ رأس سنة عندها. هذا جانب. الجانب الآخر، نعلم بأنه حتى هذه الدقائق تجعل موروثا ثقافيا عند الأمة، يوسع من بوحة التباعد عن بعضها. يعني كانت القضية هذه لنقول والله تمر عابرة أو ما إلها تأثير وضعي أو ما إلها تأثيرات جانبية، لا، هذه داخلة في ثقافتنا، ترتب عليها آثار. ولذلك مع شديد الأسف كثير من التصادمات والصراعات بدأت بنقاط صغيرة ثم اتسعت. ولذلك عندما الإنسان يشعر بأنه مظلوم دائما ينزع إلى رفع الظلم عنه، ودائما الإنسان إذا أراد أن يبحث موضوع قضية بحثا موضوعي لابد أن يصل إلى نتيجة بحيث يحكم بالحق، البعض لا يقبل منه فيحصل تصادم. مثلا إذا كان هذا الحق لا يوافق هوى فلان، أو هذا الحق لا يوافق مسرى فلان، يحصل هذا النوع من التصادمات، وهذا ليس في صالح الأمة على الإطلاق. التصادم ليس في صالح الأمة، هذه مسألة تاريخية مع الأسف سحبت علينا أبناء هذا الجيل، لأن التاريخ لا يزال يعيش في أوساطنا وله تأثيرات وتحريكات إلى يوم الناس هذا، وخاصة الرموز التاريخية بالذات. الرموز التاريخية إلها حراك واسع سلبا وإيجابا. الرموز التاريخية عند المسلمين لها تحريك إيجابي وسلبي. لا تقول والله هذا التاريخ انتهى، أو أن احنا نطوي صفحا عن التاريخ، لا، التاريخ يعيش في أعماقنا، ورموز التاريخ تتحكم حتى في واقعنا وإلها تأثير حي في أوساطنا. ما نقدر نتجاوز هذه القضية ونقول والله قضية تاريخ. التاريخ مو مسألة زمن، التاريخ يوجد فيه رموز، يوجد فيه مبادئ، يوجد فيه قضايا فكرية، قضايا عقدية، هذه لا تتموضع بموضع ولا تؤطر بإطار زمن على الإطلاق، إلها فاعلية حية في أوساطنا. إذا لا يقول البعض والله مناقشة هذه القضية وما الجدوى منها، لا، إلها جدوى. أنت تريد تحقق تاريخ النبي بدقة، هذا يخالف تحقيقه بدقة. النبي هاجر في العاشر في شهر ربيع الأول، وصل إلى المدينة في العاشر من ربيع أول، هذا اللي تسمعون بأنه دخل المدينة واليهود صوام. قال لماذا هؤلاء صيام؟ قالوا لأنه اليوم الذي أنجى فيه الله موسى، فقال أنا أولى بهم من موسى فصام. تقول الرواية صام يوم العاشر، لا توجد قرائن شنو يوم العاشر يعتبر من محرم. إذا دخل هو المدينة في ربيع وصايمين العاشر من ربيع فيما يوافق عاشر في تاريخهم العبري العبراني عند اليهود. وبعض المحققين المتعلقين بالجانب التاريخي قام بهذا البحث ونشره في أحد الجرائد أنا قريته وقامت عليه الدنيا ولم تقعد، كأنما يقولون هؤلاء الناس دعنا عمي ولا نريد أن نبصر. هذا بعد أمر عجيب. وأنا فعلا يعني بعض الصراعات تولد مثل هذه الأورام السرطانية فعلا، يعني أنا شخصيا اصطدمت ببعضهم يعني يقول أنا ما أريد أتنبه، أمر عجيب، يقول ما أريد أتنبه، خليني أنا متلذذ بواقع هذا، ما أريد أتنبه، ما أريد أغير، ما أريد أغير، أنا أريد أبقى على ما أنا عليه، حتى وإن لا تقول لي إنه غلط، لا تخليني أكتشف بأنه غلط. يوجد يوجد هذا النوع، ويوجد هذا النوع من النماذج، وهذه من أعظم الأمراض. إذا نعود، إذا الأول السنة الموجودة عند أهل البيت عليهم السلام هو الحادي من شهر رمضان، كما يروى عن أمير المؤمنين عند السيد بن طاووس في الإقبال، وكذلك الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة الموسوعة الحديثية المعروفة لأهل البيت عليهم السلام. والحديث المروي عن الصادق رواه الشيخ الصادوق الصدوق في الأمالي رضوان الله عليه، أيضا روى عن الإمام الصادق على أن أول السنة عندهم عليهم السلام الحادي من شهر رمضان. طيب ما هي المناسبة على أن يكون الحادي من شهر رمضان أول السنة؟ لأنه مطابق أيضا لقضية جوهرية جدا، أليس في شهر رمضان ليلة القدر أيها الإخوة؟ ليلة القدر أليس يقدر فيها أرزاق الناس، أعمارهم، ما يجري عليهم بالتفصيل؟ أليس هذا الإجراء يناسب رأس السنة؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقدر في ليلة القدر كل ما يجري على الإنسان إلى السنة المقبلة، أليس هذا مناسب لأن يكون رأس السنة؟ لأنه بعد تغيير من الله عز وجل هنا، الله عز وجل يتخذ من هذا التاريخ موقف جذري، في ليلة القدر تقدر الأعمار والأقوات والآجال، وكل شيء يقدر في ليلة القدر. يوجد عندنا بعض الروايات أنه في ليلة النصف من شعبان وتمضى في ليلة القدر وفد الحاج وغيره، وتأتي الروايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى. إذا نفهم من هذه القضية على أنه المناسب أن يكون رأس السنة هو هذا، لأنه السماء أيضا إلها إحداثيات وتجديدات وتعديلات وغير ذلك، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب شهر المحرم عند أهل البيت ما هو تصنيفه وما هو تعريفه عندهم وما هو موقفهم منه؟ شهر محرم عند أهل البيت لا هو رأس سنة ولا بتاريخ مفرح ولا يوافق هجرة جدهم صلى الله عليه وآله، وإنما يوافق بدء الأحزان عليهم سلام الله عليه. يعتبر شهر المحرم إذا هل شؤم على أهل البيت عليهم السلام، وكانوا يظهرون بمظهر الحزن فيه، حتى أن الرضا عليه السلام يروي سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، يروي عن أبيه الإمام موسى بن جعفر، يقول أنا لاحظ على أبيه الإمام موسى بن جعفر أنه إذا جاء شهر محرم تعتليه الكآبة ولا يراه فرحا، وهكذا يعني شؤون الحزن عنده، وإذا جاء العاشر منه كان يوم مصيبته وحزنه، يقول هذا اليوم الذي ذبح فيه الحسين. إذن موقف أهل البيت من شهر محرم هو هذا الموقف الحزن البكائي الطقوس المرتبط بالحسين سلام الله عليه، ويأخذ هذا البعد الواسع المنطبع في أوساط شيعتهم كما ترون، هذا السواد، هذا الاجتماع في المجالس، تجاوبت الدنيا علي مآتما تجاوبنا بالإرنان والزفرات، ويأتي الشعراء والمنشدون إلى الأئمة عليهم السلام، يستقبلهم الأئمة في دورهم يرثون الحسين بين شاعر وراثي ومنشد، الشاعر اللي يجيب أبيات الشعر، المنشد اللي يقول أبيات شعرية بشكل مطور بصوت حسن، مثل ما نقول إحنا رادود أو ناعي، هذه يسمونه منشد بالاصطلاح التاريخي، يسمونه منشد بالاصطلاح التاريخي. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه كان يستقبل هذه الطائفة من الناس كما أنتم تستقبلونهم في حسينياتكم بالضبط تماما، إلا أنه هناك خلاف فقط في اللهجة وفي الأسلوب، ولكن الهدف واحد والمراد واحد، إقامة الحزن وال على أهل البيت عليهم السلام، إلى درجة الإمام يطلب حتى بعض القصائد من بعض الشعراء، ولعلي أتعرف في بعض الليالي بشكل شبه مفصل عن هذه المادة، يطلب أبيات لشاعر هجري أحسائي يقول: انشدني للعبد، مصعب العبدي، الذي يقول الإمام الصادق في حقه: علم يا معشر الشيعة، علموا أبناءكم شعر العبدي فإنه على دين الله. يقول من أرخ له أنه يأخذ الأحاديث من أهل البيت وينشرها شعرا، يعني أخذ الأحاديث من الإمام مثلا الصادق ويبثه في صيغة شعرية موزونة، هذه قدرة أنه يضمن تلك المضامين في أبيات شعرية. إذن الإمام يدخل عليه منشد مثل سليمان المسترق، المسترق يعني كان يرقق القلوب بصوته الحسن، أبو هارون المكفوف، أبو عمارة المنشد، هؤلاء كانوا يدخلون رواديد نواعي نعاية ملالي مثل ما نقول، يقول انشدني للعبدي، انشدني للحميري، وهكذا كان الأئمة يطلبون عليهم السلام. حتى مرة من المرات كما أتخطر في بعض ولو أني سبقت نقطة على نقطة لعلي أتعرض لهذا فيما يتعلق بالبكاء، ولكن مناسب أن أتي به في هذا الموضع، وذلك أن الإمام سلام الله عليه دخل عليه أبو هارون المكفوف وكان منشدا لأهل العراق مثل ما نقول هؤلاء الرواديد المشهورين، وكان يبكي الناس يعني صوته حزين، فقال انشدني، يقول أنشدته أبياتا للحميري، يقول على أبو هارون أخذته هيبة الإمام سلام الله، هيبة الإمام استحى يجيبها بالطور، وقام جاب الأبيات إلقاء أمر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لازلت من وطفاء ساغبة روية، قال لا 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 على طريقتكم في العراق، أبي أريدها بالمطور أنا أجيبها، فجابها بصوت حزين، بكى الإمام واستعبر يقول فأنشدته وأنشدته وأنشدته، يعني كان الإمام يبكي ويبكي ويبكي، وارتفع البكاء من داره من أم فروة وغيرها من نسائه وبناته وذراريه سلام الله عليه. إذن شهر محرم يعتبر عند أهل البيت شهر حزن ومصيبة عليهم وكآبة، لا يستبشرون به ويعقدون فيه الماتم، وها الشيعة على سيرتهم ونحن استلمنا هذا من أيديهم عليهم السلام. هذا جانب. النقطة الثانية في حديثنا أيها الإخوة الكرام البكاء وما يتعلق به من مضامين عالية. أولا مسألة البكاء، وقبل أن أدخل في قضية البكاء دعوني أتلو على مسامعكم رواية تتعلق بالحزن في محرم. أساتذتنا يقولون في محرم أيها الإخوة الكرام الخطباء اقرأوا على الشيعة كلام المعصوم بالضبط، خلي يسمعون كلام الإمام لا تجيبون بالمضمون، اقرأوه كما هو، إما أن الخطيب يحفظه ويجيبه مكتوب، أنا جبته مكتوب حتى أقرأ على مسامعكم كيف أن المعصوم كيف يتكلم. قد بعض السامعين يقول أحب أسمع كلام الإمام سلام الله عليه، نعم وهذا من الواجب ومن حق المستمع أن يسمع كلام إمامه سلام الله عليه. روي في عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق بسنده عن الريان ابن شبيب قال دخلت على الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم. شو موقف الإمام من محرم شنو؟ طبعا رواية طويلة الذيل، قال فيه أصائم أنت، ثم التفت قال هذا يوم الله سبحانه وتعالى استجاب فيه دعاء زكريا، رواية طويلة لكن نأتي محل الشاهد، قال يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. الإمام سلام الله عليه بيّن بأنه في هذا الشهر ارتكبت كل هذه الجرائم وتخطيت كل هذه الحدود وهتكت حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من المؤسف أن هذه الأمة تصل إلى هذا المستوى، أن بنات النبي يكونون سبايا وأبناؤه قتلى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أعظم البلاء والأذى لرسول الله، حيث ورد عنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وهذا تشوف النبي يتخطر يوم هنا ويوم هناك، يوم يمر بفخ واقعة فخ فيجلس ويبكي حتى بكى الصحابة، سألهم ليش تبكون؟ قال شفاك تبكي وبكينا يا رسول. قال أخبرني جبريل في هذه الأرض يقتل ولد من ولدي، وهو الحسين بن علي الخير رضوان الله عليه، في واقعة فخ، واقعة مشابهة لواقعة الطف، لواقعة كربلاء، بل جرت فيها أمور لم تجري في كربلاء، ولكن لأن كربلاء مقتول فيها الإمام المعصوم مفترض الطاعة فكانت أعظم. جابوا سبايا فخ، وعنده أخت اسمها زينب بعد هذا، حسين بن علي الخير وزينب ابنة علي الخير، وهم من نسل الحسن عليهم السلام، من نسل الحسن المظلوم. قتلوهم في فاجعة، تقول الرواية الروايات نزلت أمطار وصلت الدماء إلى خباء أخته زينب، حملت الدماء إلى خباء أخته، أخذت الرسائل اللي كتب فيها أنصاره فأحرقتها رضوان الله عليها. ثم حملوهم سبايا في وقت الدولة العباسية، تدرون ماذا فعل؟ ماذا فعل الخليفة؟ أمر بالأطفال فقتلوا في المجلس، قتلوا، وجاب بساط والجثث تتراقص، وجلس على البساط يشرب. شو إلى هذا الحد؟ شو النبي صلى الله عليه وآله أوذي في ذريته صلى الله عليه وآله إلى هذا المدى، إلى هذا المستوى؟ ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وكما روى البخاري أنه قال صلى الله عليه وآله عندما نظر إلى أهل بيته في احتضاره بكى فقال إن أهل بيتي يلقون بعدي تقتيلا وتشريدا. مسألة البكاء أيها الإخوة تعد عندنا شعيرة، لاحظ، تعد عندنا ماذا؟ تعد عندنا شعيرة ثابتة عند أهل البيت عليهم السلام بنصوص وروايات تصل إلى حد التواتر. التواتر عند أهل العلم مو يفيد الإطمئنان، لا، وإنما يفيد القطع، يفيد القطع بصدور هذه النصوص عن المعصومين عليهم السلام. ولذلك لا يمكن إلا أن نتعبد بهذه الروايات، هذه النصوص الواردة عنهم نتعبد بها وبمضامينها كما وردت دون نقاش. ما نسأل ليش البكاء، لا نريد تعليلا، المسألة التعبدية تحتاج إلى نية وقصد وتقرب إلى الله وإخلاص مثل أي عبادة، نتعبد بها. البكاء على الحسين أمر تعبدي، نتعبد بالنصوص الواردة عن أهل البيت دون نقاش، يعني نسلم. ولذلك شعيرة التسليم لله لابد أن تسود عندنا. بعض الأخوة حفظهم الله بمجرد تكون عنده نوع من الثقافة ونوع من الشهادات كذا، بدل أن يخضع لله متواضعا شوفه يقوم يدخل في نقاشات حتى يصل إلى أبواب الإلحاد والعياذ بالله. هكذا تسليم لله، إياك نعبد، إياك نعبد، يعني أنا يا ربي أسلم بما ثبت أو جاء من عندك دون نقاش، لأني لا أدرك الحكمة الموجودة عندك. الله عندما يأمر بشيء نابع ذلك الأمر من عدله وحكمته، إذا أنا أشكك في القضية يعني أشكك في العدل والحكمة، لا يصدر شيء إلا بحكمة. يلا فسر ليش معنى صلاة الصبح ركعتين، يوجد عندي تفسير؟ أسلم لله. ولذلك من مناهج التعليم على التسليم أني أسلم لهذه القضايا دون أن أناقش. لماذا ممنوع؟ لأن قضية واردة عن الله وأنا أقول إياك نعبد، أعبدك في كل ما صدر عنك دون نقاش، لأني أعتقد بأنك عادل لا تظلم وأنت حكيم، والحكيم لا يصدر منه العبث. إذا القضية تتعلق بالعقيدة المعتقد، من ها هنا علينا أن تترقى العقيدة عندنا في تعاملنا مع الرب سبحانه وتعالى. إذن البكاء مسألة تعبدية ثبتت فيها روايات كثيرة صادرة عن أهل البيت قد تصل إلى حد التواتر، وهو يفيد القطع وليس فقط يفيد الإطمئنان أو مورث الإطمئنان، وإنما يعطينا قطع أنها صادرة عن أهل البيت في طلب البكاء والحث عليه والتشجيع عليه، وكان لما يحرضون على البكاء سلام الله عليهم أجمعين. ومع شديد الأسف البعض بدل أن يظهر القضية الدينية على حقيقتها يتنكر لها بصورة أخرى. شلون؟ شلون يتنكر لها بصورة أخرى؟ يعني مثلا يقول هذا ثابت عندي وأنا ما علي من أحد أتعبد به وما لي شغل. يجي يقول لا، بعض الشعائر اللي يتعاطاها الشيعة هي موهنة للمذهب، وهذا مو بالعنوان الأولي، يتفقه علينا شوي. يقول هذا بالعنوان الثانوي. عجب هالنوب. يقول الفقهاء إذا كانت هي قبيحة في الأصل بعد ما نحتاج إلى عنوان ثاني، حق رايح نعانوث. إذا هي قبيحة، مستقبحة، قبيحة عند الشارع، هل البكاء على الحسين مستقبح؟ هل الجزع على أهل البيت ومصابهم كما أمر الأئمة أمر مستقبح؟ فإذا كانت في الأصل هي قبيحة بعد ما نحتاج إلى عنوان ثانوي. العنوان الأول نحرمه وننتهي منها. عنوان ثانوي شنو؟ إذا كان الدافع في استخدام هذه الوسيلة العلمية لإبعاد بعض الشعائر، معناها هذا بدافع استحقار الطرف الآخر المخالف. ومتى كان العلماء شيعة وسنة يبنون فتواهم أحكامهم على قضية انفعالية من طرف آخر لا يوافقهم في مذهبهم؟ قد عمرك شفت واحد عالم يقول ما دام أن الصلاة يعايب علينا المسيحيين فيها وطوافنا حول الكعبة ورمي الجمرات ما يرضون عنا الأمريكان، خل نقول بأننا يوهن الإسلام، خل نقطعه؟ سمعت أحد يقول هالكلام؟ هذه الأمة الإسلامية الطوف ولا بجايبة خبر حقها، فهو بيت من الحجار، والعالم ترمي جمار بمثقفيها بعلمائها بكوادرها بنخبها بمستوياتها العالية بأصحاب النظريات والرؤى والكتب والمؤلفات. إذا جاءوا الحج يقول أنا ما أريد أرمي جمار، والعالم كله يشاهد في التلفزة، هل واحد مثلا يقول والله لأنها القضية ذي قد أعتبرها توهن المذهب والله بعنوان ثاني أروح والله أسقطها؟ لا، ما ترضى عنك يهود ولا نصارى حتى تتبع ملته. إذن لا داعي للتنكر للشعيرة إذا كانت ثابتة بهذا القيد، بهذا الشرط أن تكون شنه ثابتة، أن تكون شنه ثابت، يعني أفتى بها فقهاء وإفتاءهم معتمد على أدلة، مو كلام من جيوبهم يجيبون العلماء، وإنما كلامهم نابع عن استدلال وبحث. إذن بطبيعة الحال خلاص أنا أتعبد بهذا الطقس ولا أناقش فيه، رضي من رضي واللي ما يرضى لا يرضى، هذا أمر كيفه. وخاصة المعتقدات والأديان في كل الأماكن، روح في أي جانب من جوانب العالم، وخاصة أصحاب المؤسسات الحقوقية يقول هذه أحرار يمارسون قضاياهم طريقتهم الخاصة، هذا من حدود حرية الإنسان، هذا في دائرة حرية الإنسان، ما ناقش، خليه يمارس قضايا اللي يعتقدها هو، وما لأحد يحق عليه أن يعيب عليه. أحد الأخوة اللي يدرسون في الغرب، بس أريد أجيب شاهد شلون تختلف المجتمعات في نظرتها للقضايا. أحد الأخوة اللي يدرسون في الغرب من أقاربنا يقول حان وقت الصلاة، وصاحب الجامعة اللي ندرس فيها أستاذنا الكبير يهودي، أستاذهم دكتور كبير جدا بروفيسور، كان يهودي، يهودي الديانة، وحان وقت الصلاة وإحنا في مكتبه، قلنا له نريد نصلي، قام الرجل وأخلى لهم المكتب، يهودي أخلى له المكتب وقال خذوا راحتكم، طلع. أنا أذكر مريت رحت في وقت في المدينة، مو وقت موسم ما في زوار، ورحت في مسجد قباء تصلي، سطر وقفوا قدامي يطالعوني، شلون هذا يصلي ساجد على. وصرنا ذاك اليوم يعني شو أقول لك، تعجبون شلون كأنه هذا نازل من كوكب آخر، هذا مسجد لله ويعبد الإنسان فيه. لما جاء النصارى من نجران دخلوا إلى مسجد رسول الله بلباسهم، حطوا مسك ولبسوا سواد والصلبان يدقون الأجراس ودخلوا، قام الصحابة بالعصي قالوا بدعوهم يؤدون الصلوات، قال ما احنا بخايفين، خلي يؤدي صلاته، خلي شو المشكلة، خلي يؤدي صلاته على طريقته. وخلهم النبي 3 أيام صلبان وأجراس يقيمون صلواتهم في مسجده صلى، ما قال طردوهم شيلوهم ودوهم. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يعطي أمته على أن الإنسان ينظر ببعد آخر، بأن الإنسان إذا كان واثق من نفسه وقادر على الاستدلال لا يحتاج إلى هذه الاستفزازات التي تصدر من الجهال عادة. إذن لا يمكن أتحايل على هذه النصوص وأقول والله تعالوا هذه توهن مذهب يا جماعة خلنا نتخلص منه، يكون إذا احنا بندخل في هالباب كل الدين يوهن، صحيح ولا مو صحيح؟ لأن البعض يرى بأمن الحضارة مو في هذه الصورة، وكأنما يريد يأخذ الحضارة بالمعنى اللي فهمه هو. لله عز وجل صورة حضارة أخرى إلها بعد روحي ما له علاقة بما تطور إليه الناس، سواء في الثورة الفرنسية أو غيره، شنو إجراءات اتخذها البشر عبر التطور الزمني عند الفراعنة عند الرومان عند اليونان. احنا نسأل عند الله ما هي هي الحضارة؟ السجود على التراب هذه حقيقة الحضارة، الحضارة الروحية التي ترتقي بنفسية الإنسان أن يكون ذليلا لجبار السماوات والأرض. إبليس الله طرده لأنه امتنع من هذه السجدة. إذا نعرف الحضارة أيها الإخوة بتعريفنا اللي يناسبنا إحنا. هذا جانب. الجانب الآخر البكاء أيها الإخوة على أبي عبد الله الحسين يأخذ خصائص وأبعادا أخرى يصطلح عليها بعض الأعلام بالخصائص التكوينية وخصائص تشريعية، خصائص متعلقة بالتشريع وخصائص متعلقة بالتكوين. خصائص التشريعية دعوني مثلا التكوينية، يقول الحسين إلى خصائص ما للخلق فيها دخل، متقضية تكوينية من الله عز وجل، لا النبي له دخل ولا علي له دخل ولا فاطمة له دخل. شنه؟ أنه يعيش أبو 6 أشهر، هذه يسمونها شنه؟ من الخصائص التكوينية، أمر تكويني واحد يعيش أبو 6 شهور. من الخصائص التكوينية أن الحسين لم يرتضع من ثدي أنثى قط، وهذا موجود حتى في مصادر غير الشيعة، وليس المعنى إيراد مصادر أخرى يعني لتقوية هذا الجانب، لا، ما ورد عن أهل البيت فيه الكفاية، وإنما هو حجة عليهم. أن الحسين لم يرتضع من ثدي أنثى، كان النبي يضع إبهامة في فم الحسين فيشبع، ونما لحمه صلى الله عليه وسلم الله عليه من ذلك، ولم يرتضع من ثدي أنثى قط. وهذه رواية متفرد بها الشيعة. من الخصائص التكوينية دمه سكن الخلد، ايش افهم من دمه سكن الخلد؟ هذه مضامين عالية، مسألة البكاء المتعلقة بالجانب الحزني على أبي عبد الله، أنه لمصابهم اقشعرت أظلة العرش. شنو تقشعر أظلة العرش؟ ما أدري، هذا أمر تكويني، ما أعرف ايش معنى هذا، ما أدري، أمر تكويني متعلق بالله عز وجل، أن دمه يفور حتى يخرج المهدي. جيب لي أطباء يحللون، شوفوا من في القضية، دم يفور يعني ايش معنى؟ ما عندنا تحليل، خاص تقف الأجهزة والأفكار والعقول. دم يفور قضية تكوينية من الله، جعلت هذه الخاصية في الدم، هو خالق الكون فجعلها في دم الحسين لقضية يريدها هو، لا أعلم، خلاص يتوقف القلم يتوقف الفكر. خصائص لأبي عبد الله تتعلق بالتكوين، وعندنا خصائص متعلقة بالتشريع، مسائل شرعية هي محرمة ولكنها مستثنات عند الحسين. شنو؟ أن الجزع عند الفقهاء محرم، وما عليه فتاوى العلماء. إذا الإنسان مات له عزيز فسق جيبه أو خمش وجهه عليه كفارة، عليه كفارة، ارتكب محرم، عليه كفارة يمين، إذا لم يستطع يطعم 10 مساكين أو يصوم، كفارة إذا يفعل هذا الفعل. لكن الجزع على الحسين مطلوب، وإن كان فيه لطم، لو كان فيه لدم، لو كان فيه صراخ، لو كان فيه جزع، كله منصوص عليه وأنه مطلوب في حق الحسين صلى الله عليه وسلم. هذا استثناء تشريعي متعلق بالتشريع، حرام حلال، استثناء للحسين. أن الطين محرم كحرمة الدم ولحم الخنزير، أكل الطين والتراب محرم، ولكنه في تربة الحسين استثناء يجوز أكله للاستشفاء، استثناء تشريعي متعلق بالتشريع، حلال حرام يعني مسرح الفقهاء. وعندنا استثناء آخر يتعلق بأبي عبد الله، أن الصلاة في السفر تقصر، ولكن المكلف إذا لم يكن مقيما في كربلاء مخير بين القصر والتمام في حرم الحسين. هذا استثناء تشريعي يتعلق بأبي عبد الله، هذه استثناءات خاصة. فيما يتعلق بالبكاء، الجزع على أبي عبد الله مطلوب ومرغوب من المعصومين، وهذا أمر تشريعي مستثنى. جزع على أي أحد مو جائز حرام، لكن على أبي عبد الله لا، مطلوب أن تجزع على الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. البكاء على أبي عبد الله في مضامينه العالية أنه يلتقي مع الرسالة بشكل مباشر، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من أبرز مصاديق المودة الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم عليهم السلام. هذا إظهار المودة لأهل البيت عليهم السلام، وأريد من هذه المودة لتربط الأمة بالإمام، حتى يتفاعل الأمة مع الإمام لا بد أن يكون الإمام المعصوم من قبل الله محبوبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله اتخذ عدة إجراءات لأهل البيت. أولا خالف مسألة لغوية متعارفة عند العرب بأن الأهل هم الزوجات والعيال والأقربين من الرجل، يسمونهم أهل، لكن يجي النبي يقول أهل بيتي بس هؤلاء، يحط عليهم عباءة علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أهل بيتي. إذا النبي خالف مسألة لغوية، إذا يريد أن يؤسس معنى اصطلاحي، اصطلاح في الإسلام أن هذا المسمى لا يطلق إلا على هؤلاء، لأنه يريد أن يحمل هذا اللفظ معاني عالية، سفينة نجاة، قرناء قرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أتى جاء بهذه القضية. إذن البكاء على أبي عبد الله مصداق للمودة التي تلتقي مع الرسالة بشكل مباشر، حسين مني وأنا من حسين، وإظهار البكاء عليه سلام الله عليه لخلق هذه العلاقة. ولكن لا بد أن يكون في مضمونه العالي أن يكون بكاء عن شنه؟ جاوبوني أيها الله، بكاء عن ماذا؟ من زار الحسين ايش بعدها يجي؟ عارف بحقه، أن تكون عارف لأبي عبد الله حتى يكون البكاء في موضعه. ولعلي في بعض الليالي أتكلم الحسين وريث، نبكي عليه بحجمه الذي جعله الله فيه، وهو البكاء على الإمام، البكاء على مفترض الطاعة، البكاء الذي على رجل على طينة خلقنا من فاضلها، نبكي على إنسان سبب النجاة يكون بشفاعته، نبكي عليهم لأننا فروع لتلك الأصول، نبكي عليهم لأنهم طائفة تمثل الله في الأرض، لأنهم أرباب مشروع الله، لأنهم امتداد للأنبياء. السلام، أنا أبكي على الحسين بهذا الحجم، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. وهكذا البكاء على أبي عبد الله يأخذ هذا البعد، يأخذ هذه الحالة الملكوتية التي أتجاوب فيها مع أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يدخل الشعراء وكذا أصحاب الإنشاد على الأئمة في هذه الأيام ينعون الحسين سلام الله عليه، تبكيك عيني لا لأجل مثوب، لكنما عيني لأجلك باكي،
تبت الأمينكم كربلا بدم ولا تبت الأمينكم بالدموع الجارية وحسيناه وإمامه ومظلومه والله يلي ايتنا شدني على ايمن تهمل العين يلي تناشدني على ايمن تهمل العين كل البكا والنوح والحسره على حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور انا بحبه ولا اشوفه بطوعي والله يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي ومن قبل خدة تعفر أتمني الخدة إن حبو ساعد بالبكاء الزهرة الزكية لا زالت ندب يا ذبيح الغاضرية آه والله من الوالدة والقلب والقلب لهفة ودوير ودور عز وليدي وين وين ما أي ابني أي ابني المذبوح يا المذبوح عطشة وظلت تلعب عليه الخيل لا غسلوه ولا لفوه في كفني يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه وبالمعصومين من ذريته وبنيه اللهم شاف المرضى واقض جميع الحوائج لا سيما أوصانا بالدعاء اللهم جماعة الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء المباركة الفاتحة مع الصلوات.